سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق من الظلمات إلى النور،
يخرج الناس من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد والعلم. الجهل ظلمات، الكفر ظلمات، والإيمان نور، والشرك ظلمات، والتوحيد نور. هذا الذي بعث به ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأصل ذلك معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وعبادته وحده لا شريك له. هذا هو الخروج من الظلمات إلى النور، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار، وكل يعبد ما تهواه نفسه وما زين له شياطين الإنس والجن، هذه ظلمات. أما التوحيد وإفراد الله بالعبادة هذا هو النور. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ليخرج الناس من ظلمات الكفر والشرك والجهل بالله عز وجل إلى نور العلم واليقين ومعرفة الله بأسمائه وصفاته والقيام بعبوديته وحده لا شريك له. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الرسول بعثه الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. نعم. ومن ذلك معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، فإن الجهل بالله من الظلمات، والعلم بالله هو النور. نعم.
ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم.
بإذن ربهم يعني بشرعه ودينه. فالإذن إذن الله على قسمين: إذن قدري كوني وإذن شرعي. نعم.
بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد،
وهو صراط الله. الله هو العزيز الحميد سبحانه، وصراطه هو الطريق الموصل إليه، وهو التوحيد والإيمان والعمل الصالح. هذا هو صراط الله جل وعلا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. فإن الناس لا يخرجون عن هذه الأقسام الثلاث: إما منعم عنهم وهم الذين سلكوا الصراط المستقيم، هؤلاء هم المنعم عليهم، وإما مغضوب عليهم وهم الذين عرفوا العلم ولم يعملوا به واتبعوا أهواءهم، وإما ضالون هم الذين يعبدون الله على جهل ولا يعرفون العلم. فالناس ثلاثة أقسام: أهل العلم والعمل، وهؤلاء هم أهل الصراط المستقيم، وأهل العلم بدون عمل، وهؤلاء مغضوب عليهم ولم يعملوا به قامت عليهم الحجة، وإما ضالون وهم الذين لا يرجعون إلى العلم وإنما يعبدون الله بأهوائهم يعبدون الله بلينها لهم شياطين الإنس والجن. فلا نجاة إلا للفريق الأول، وأما الفريق الثاني والثالث فهم عليهم، وهم أهل الظلمات والعياذ بالله. نعم.
وشهد له إليه بإذنه،
شهد وبعثه داعيا إليه بإذنه: أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. الله لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه شاهد على الناس لا تقوم لهم حجة. الله أرسل الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسل، وما كنا حتى نبعث رسولا. الله أرسل هذا الرسول شاهدا على الناس ومبشر ونذير الكفر، لأن لهم النار إن لم يتوبوا إلى الله، وداعيا إلى الله. من مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يدعو إلى الله، يدعو الناس إلى الإيمان والتوحيد، هذه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم. بل هذا من مهمته صلى الله عليه وسلم أنه داع إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الرسول هو رأس الدعاة إلى الله عز وجل بإذنه بشرعه. لا يجوز لأحد أن يدعو الناس بغير دليل وبغير علم وشرع من الله عز وجل، يدعو الناس على جهل. لا بد أن يكون الداعية متسلحا بالعلم، وإلا كيف يدعو الناس وهو جاهل؟ يضلهم. إذا دعاهم وهو جاهل فإنه يضلهم، أما إذا دعاهم عن علم وبصيرة فإنه يدلهم على الطريق الصحيح، لأن هذا العلم نور. وسراجا منيرا، سراج ينير الكون بعلمه ودعوته، فهو ينير، يسيرون على بصيرة وعلى نور. السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، السراج هو الشمس، والله جعل الشمس سراجا تنير هذا الكون بعد الظلمات. كذلك هذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء والناس في ظلمات، جاء والناس في ظلمات من الجهل والكفر والشرك، فأنقذهم الله به إلى التوحيد وإلى العلم وإلى. فكل ما في الوجود الآن من العلم النافع كله من بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قبله كان الناس في ضلال مبين، لما بعث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم انتشر العلم النافع، خرج الناس من الظلمات إلى النور، ووجد العلماء، ووجد في الناس العلم النافع كما هو معروف وموجود للآن ولله الحمد. الكتاب والسنة وكلام أهل العلم هذا نور من الله بأيدي الناس، وحجة قائمة بأيدي الناس. قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضة لا يزيغ عنها إلا هالك، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنة، لن يعش منكم وسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. الرسول سراج أضاء الله به الكون بعد الظلمات، وكان الناس قبله في ضلال مبين، كما قال تعالى كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين. والأميون لأنهم ليس لهم كتاب، ما لهم كتاب قبل هذا القرآن، كتاب قبل هذا القرآن العظيم الذي فاق الكتب الإلهية وهو مهيمن عليها، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. بعث في الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون وليس عندهم كتاب منزل، وما آتيناهم من كتب يدرسونها، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، تنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل، يعني العرب، فأصبحوا بعد الجهالة علماء يعلمون البشرية، وأصبحوا بعد أن كانوا مضطهدين، وإلا فإنهم كانوا أضعف الناس قبل ذلك. نعم.
شهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
أمره الله جل وعلا، أمر الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول للعالم: هذه سبيلي، قل هذه سبيلي أي طريقتي، هذه سبيلي أي طريقي الذي أسير عليه، ما هي؟ أدعو إلى الله على بصيرة. طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم التي بعث بها أنه يدعو إلى الله، لا يدعو إلى نفسه أو إلى طمع دنيوي أو إلى رياسة، إنما يدعو إلى الله، يخلص الدعوة لله. فهذا من شروط الدعوة إلى الله، أن يكون أن تكون خالصة لوجه الله، لا يراد منها رياء ولا سمعة ولا ظهورا ولا تعاظما على الناس، وإنما غرض الداعية نفع الناس وإنقاذهم من الظلمات، هذه الدعوة إلى الله. أما اللي يدعو ليعظم أو ليجل أو ليحترم أو ليعطى مالا أو ليترأس أو يدعو إلى حزبية أو إلى جماعة أو إلى طائفة من الناس أو إلى مذهب، فهذا لا يدعو إلى الله، وإنما يدعو إلى غيره. فليس كل من دعا يكون داعيا إلى الله، إلا إذا أخلص نيته لله عز وجل وصار قصده، صار قصده تعبدهم إلى الله وتبصير الناس بالحق وتنفيرهم من الضلال والشرك. ما أكثر الدعاة، الله قليل، يدعون إلى أشياء، إلى أغراض الله أعلم بها، داعي أن يخلص نيته الدعوة، أن يكون يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة على علم. الجاهل لا يصلح للدعوة لأنه يفسد أكثر مما يصلح، ربما يحرم حلالا، ربما يجيب بجهل، ربما يجيب بخطأ إذا سئل، لأن الداعي يتعرض لاعتراضات ويتعرض يلبسون على الناس، فلا بد أن يكون عنده علم. شبهات المدلسين والملبسين ما يستطيع إلا من عنده علم وبصير. ثم قال: أنا ومن اتبع. الرسول يدعو إلى الله، ومن اتبعه من أمته يدعو إلى الله على بصير، يدعو إلى الله لا إلى غير الله، وعلى بصيرة لا على جهل. هؤلاء هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون من الدعاة تابعا للرسول إلا من اتصف بهذه الصفة، فمن فقدها أو شيئا منها لم يكن على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة.
من المحال، من المحال يعني المستحيل، أن هذا الرسول الذي هذه صفاته أن يترك هذا الباب، باب الأسماء والصفات، منغلقا لم يبينه للناس ولم يوضحه للناس، ويأتي من بعده حثالات من الجهمية والمعتزلة وتلاميذه ويقولون هذه النصوص نصوص الأسماء والصفات ليست على حقيقتها، لا تعتقدوها، هذه ضلال. هذا معنى تغليط للرسول صلى الله عليه وسلم، أنه جاء بما يضل الناس، أو أنه كتم ولم يبين للناس، أنه كتم هذه المعاني التي تقولون، هذه التفسيرات التي تقولون ولم يبينها للناس. الرسول لا يخلو، إما أن يكون يجهل معاني هذه النصوص، هذا تجهيل للرسول صلى الله عليه وسلم وعلمتموها أنتم، وإما أن يكون علمها ولم يبينها فيكون كاتما للحق، وحاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام. إذا كان كذلك لم يكن سراجا منيرا، ولم يجئ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، بل جاء ليزيدهم ظلمات، وجاب لهم نصوص ما تفهم ولا تزيد الضلال ضلالا والعياذ بالله. هذا اتهام، إما جاهل وإما كاتم.
من المحال في العقل والدين،
في العقل حتى العقل، عقول العقول السليمة، العقول السليمة تقول يستحيل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أن يترك هذا الباب ولم يبينه، وهو جاء للدعوة إلى الله ويترك أهم شيء ما بينه للناس. الرسول أرسل للبيان، ونزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليه، تبين للناس ما نزل إليه، معناه أنه ما بين للناس هذا الأمر. نعم.
فمن المحال في العقل والدين،
والدين كذلك من المحال في الدين وهو الشرع.
نعم. أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.
نعم. ومن صفات الرسول أنه يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، يحكم بينهم بأي شيء؟ بالكتاب، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، لتحكم بين الناس بما أراك الله. إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فهو يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ومن أعظم ما حصل الاختلاف فيه مسألة التوحيد، ومن ذلك الأسماء والصفات، وهو حكم بين الناس وبين أن هذه الأسماء والصفات ثابتة لله عز وجل. نعم.
وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة.
نعم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن تنازعتم في شيء، شيء كلمة نكرة في سياق الشرط، تعم كل نزاع، تعم كل نزاع كبيرا كان أو صغيرا. وأعظم ما وقع فيه النزاع مسألة العقيدة، يجب أن يرد الحكم فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يرد الحكم فيها إلى قواعد المنطق وعلم الكلام وأفهام الناس. فالذين يقصرون الحكم بالشريعة على مسألة المنازعات في الأموال والخصومات، ويهملون جانب العقيدة ولا يحكمون الكتاب والسنة في العقيدة، هؤلاء ليسوا على شيء، تركوا الأصل وأخذوا الفرع فقط. فأهم شيء يجب التحاكم فيه النزاع في أمر العقيدة، إذا اختلفنا في العقيدة نرجع إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اختلفنا في الأسماء والصفات نرجع إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اختلفنا في أمور العبادة، في أمور العبادة هذا يقول هذه عبادة مشروعة وهذا يقول لا هذه بدعة ولا تجوز، ما الذي يحل النزاع؟ نرجع إلى كتاب الله، فإن كانت هذه العبادة في كتاب الله أو سنة رسول الله فهي صحيحة، وإن كانت خارجة عن كتاب الله سنة رسوله فهي بدعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأعظم من ذلك الشرك وعبادة القبور، كثير من الذين يدعون الإسلام الآن يعبدون القبور، يعبدون الأموات، يقول هذا هو التوحيد وهذا من تعظيم الصالحين معرفة قدره، ونحن نقول لا هذا شرك، هذا شرك بالله عز وجل وعبادة لغير الله. وين نرجع في نزاعنا هذا؟ إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الكتاب والسنة يشهدان على أن من عبد غير الله فهو مشرك، حيا كان أو ميتا، شجرا كان أو حجرا، أو ملكا أو نبيا أو صارحا. من عبد غير الله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا تدعو مع الله أحدا كائنا من كان. العبادة حق لله سبحانه وتعالى، وهي التي خلق الخلق من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهي حق الله على عباده. فإذا أخذت حق الله وأعطيته لغيره وعبدت غيره ماذا تكون؟ تكون مشركا كافرا. فيجب التنبه لهذا الأمر، أن نرجع في نزاعاتنا وخصوماتنا واختلافاتنا كلها إلى كتاب الله. وأهم ذلك أمر العقيدة، نرجع في الخلاف فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نرجع إلى رأي فلان وقول فلان وعقول الناس، نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس لنا طريق إلا هذا، الذي يدعونا إلى غير ذلك يدعونا إلى الضلال، ويدعونا إلى يخرجنا من النور إلى الظلمات، كما قال تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يخرجونهم من اتباع الكتاب والسنة إلى اتباع غيرهما، هذه ظلمات. نعم.
وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو
الكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة.
الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، يدعو إلى الله وإلى دينه على بصيرة، يعني على علم، لأن الداعية يشترط فيه يكون عالما بما يدعو إليه. نعم.
يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته.
نعم. أنزل الله على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله جل وعلا شهد لهذا الدين أنه كامل، وأنه ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما أكمل الله به الدين. فالذي يأتي بإضافات ويلصقها بالدين ويحسنها للناس، هذا معناه أنه اتهم هذا الدين بأنه غير كامل، وأنه يريد أن يضيف إليه أشياء، وهذا تكذيب لله عز وجل في قوله: اليوم أكملت لكم دين. فما لم يكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم دينا فليس هو بعد موته صلى الله عليه وسلم دين أبدا. ما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيه إضافات أو إحداث شيء من الدين، ما يحدث شيء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما علينا الاتباع لأن الله أكمل هذا الدين، ليس بحاجة إلى نضيف إليه ونلصق به ما ليس منه ونقول هذه عبادة وهذا خير وهذا، لا، هذا شر، ليس عبادة بل هو بدعة وضلال. وإن استحسنته العقول، استحسنته بعض العقول أو زينه الدعاة إلى الضلال، نحن لا نعبأ به ولا نلتفت إليه، حسبنا ما في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الله أكمل الدين قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فما لم يكن في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم دينا لم يكن من بعده دينا، كما قال الإمام مالك رحمه الله. نعم.
محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا به مشتبها.
محال أن الرسول الذي وكل الله إليه البيان أن يكون لم يبين للناس هذا من اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيانة والكتمان. الرسول بين للناس كل ما يحتاجون إليه من أمر دينهم ولا سيما العقيدة التي هي الأساس. الرسول بين لهم. ولم يتوفى صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله به الدين والبيان، بين للناس. كون بعض الناس يجهل هذا أو لا يطلع عليها ما هو بحجة، البيان موجود. وكون بعض الناس لم يصل إليها ولم يطلع عليها ما هو بحجة هذا. نعم، هذا القصور منه لا من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها.
إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين للناس كل شيء من أمور دينهم كما يأتي أنه علمهم حتى آداب التخلي، الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس حتى آداب قضاء الحاجة، فكيف يعلمهم آداب قضاء الحاجة ولا يعلمهم أمر العقيدة ولا يعلمهم أمر الأسماء والصفات وأنها على ظاهرها وعلى بابها كما جاءت عن الله؟ كيف لم يبين صلى الله عليه وسلم؟ ويأتي بعد ذلك الجهم بن صفوان وواصل بن عطاء وأضرابهما ويبينون للناس، هذا عين المحال. نعم.
ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه.
لم يبين صلى الله عليه وسلم أهم شيء وهو ما يليق بالله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز في حقه تعالى، يعني ما يليق به، يجوز يعني ما يليق به سبحانه وتعالى، وما يمتنع عليه يعني ما لا يليق به سبحانه وتعالى. لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لم يبين ما يليق بالله وما لا يليق بالله؟ إذن ماذا بين؟ وكل ما بين للناس. نعم.
فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية.
معرفة أمر العقيدة هو أساس الدين، هو أصل الدين وأساس الهداية، فمن أخل بهذا الأصل فقد أخل بالدين، لأن الشيء إذا اختل أساسه اختل فرعه. فمثلا البنيان إذا اختل أساسه سقط، إذا كان الأساس قويا وصالحا قام البنيان واستقام، إذا كان البنيان فاسدا سقط البنيان. فكيف الرسول لا يهتم بأساس الدين الذي هو العقيدة ويبينها للناس ويوضحها للناس حتى يأتي من يأتي ويجيب للناس عقائد من عنده أو من عند غيره يستحسنها ويقول هذه خير وزيادة خير يزينها للناس؟ هذا هو عين الضلال والمحادة لله ولرسوله. نعم.
فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب.
نعم.
وحصلته النفوس.
نعم.
فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية.
معرفة أمر العقيدة هو أصل الدين، أصل الدين هو العقيدة وأساس الهداية العقيدة. لو أن الإنسان يجتهد بالعبادات، يصوم الليل ويصوم النهار ويقوم الليل وينفق الأموال ويجتهد لكن ما عنده عقيدة صحيحة، فأعماله هباء منثور لا قيمة له مهما أتعب نفسه. فلا بد أن يبني عمله وعبادته على أساس صحيح وعقيدة سليمة حتى يكون عمله مقبولا. العمل القليل إذا كان صحيحا الله جل وعلا يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. العمل القليل الخالص لله عز وجل السالم من البدعة ولو كان قليلا يبارك الله فيه. وينفع به صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فالعمل الصالح ولو كان قليلا فيه خير، أما العمل غير الصالح فهذا وإن كان كثيرا فهو لا خير فيه، معدوم الفائدة. فليست العبرة بالاجتهاد وكثرة العبادات، العبرة بالتصحيح، العبرة بالتصحيح والاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب مقتدى.
أساس الدين وأصل الهداية، أول ما تبدأ بتعلم العقيدة، وأول ما تدعو إليه الناس العقيدة، هذا دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فما لم تكن العقيدة صحيحة فلا تتعب نفسك، لا تدعو الناس إلى ترك الربا وترك الزنا وترك وهم عندهم الشرك. ادعو الناس إلى ترك الشرك أولا، الشرك أعظم ذنب عصي الله به. فإذا استقاموا على التوحيد تنهاهم عن الربا وعن الزنا وعن الذنوب. أما قبل أن تؤسس فلا فائدة من عملك. لو تركوا الربا وتركوا الزنا وتركوا السرقة وتركوا وهم على شرك فلا فائدة من عملهم، هداء منثور. فالأساس والأصل هو التوحيد والعقيدة السليمة، والدعاة يجب أن يهتموا أول شيء بالعقيدة. ولا يقال أنه ما يدعى إلى العقيدة إلا الكفار مثل ما يقول بعض الجهال، وأما المسلمون هم مسلمون ما هم بحاجة الدعوة إلى العقيدة. المسلمون يصير عندهم خلل في العقيدة، مسلمون يصير عندهم خلل في العقيدة، يصير عندهم جهل، يصير عندهم ضلال في العقيدة، وهم يتسمون بالإسلام. فنبدأ بالمسلمين أول، نصحح عقيدتهم وأساسهم، ثم بعد ذلك نتجه إلى غيرهم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. يبدأ بالأقرب فلق، وأنذر عشيرتك الأقربين، يبدأ في الأقرب في الأقرب. فالمسلمون بحاجة بالدعوة إلى العقيدة، لأن يعني عندهم جهل، يحتاجون تعليم، عندهم شبهات يحتاجون إلى بيان هذه الشبهات، عندهم دعاة سوء يحتاجون إلى أنهم يقاومون، ويحتاجون إلى أن يقمعوا حتى تكون الدعوة بدأت مبدأ سليما صحيح. ما هو الدعوة دعوة إلى التوحيد خاص بالكفار، بل والمسلمون بحاجة إلى العقيدة، تعليم العقيدة. أكثر المسلمين ما يعرف العقيدة على فطرة وعلى دين، لكن لو تسأل عن العقيدة ما عنده، جاهل ما يدري عنه، ما علمته ما بينته له. لكن إذا كان إنهم عن جهل فالجهل يعلم، أما إذا كان عن عناد وعن إصرار فهذا بين أمرين، إما أن يلتزم بالعقيدة الصحيحة وإما أن يقاتل إذا كان في المسلمين قوة. نعم.
فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس.
هذا هو أوجب وألزم ما اكتسبته القلوب حصلته النفوس، هو تحقيق العقيدة، تحقيق العقيدة التي أصبح الكثير يجهلونها ويزهدون فيها، ويقولون الناس كل أن المسلمون مسلمون خلاص، لا تناظرون عقيدتهم ولا تفرقون بين الناس. يا أخي ما حنا بنفرق بين الناس، حنا ندعو للاجتماع، ندعو إلى إصلاح العقيدة علشان نجتمع. إن والله ما ندعو إلى التفرقة، ندعو إلى الاجتماع. والدعوة إلى العقيدة الصحيحة ليس دعوة إلى التفرقة كما يقولون، وإنما هو دعوة إلى الاجتماع على الحق. لأن الكثرة بدون عقيدة ما فيها فايدة، فلا بد من فلا بد من الاجتماع. نحن نحب الكثرة على العقيدة شيء طيب، لكن إذا كانت الكثرة على غير عقيدة ما الفائدة؟ هباء منثور. فنحن نريد للناس الخير، نريد لهم الاجتماع والألفة، ما نريد لهم الافتراق وكل يركب رأسه وكل يعتقد ما يشاء ونقول الناس أحرار في عقيدتهم. من اللي قال أن الناس أحرار؟ لو كان الناس أحرار ما بعث الله الرسل ولا أنزل الكتب، وصار كل يأخذ حريته. لكن الناس مأمورون بتوحيد الله وإفراده بالعبادة، وهذه هي الحرية. سبحان الله، الحرية في عبادة الله وحده لا شريك له، أما الرق فهو في عبادة غير الله، هذا هو الرق. كما قال الإمام ابن القيم: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. الرق الذي خلقوا له هو عبادة الله وحده لا شريك له، التي فيها صلاحهم ونجاحهم وخيرهم، فلما تركوها ابتلوا بعبادة الشيطان وعبادة النفس وهذا الذلة والهوان. نعم.
وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون حصلته النفوس وأدركته العقول؟ هو هذا، هو معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وعبادته وحده لا شريك له. هذا إذا كان حصلت السعادة الدنيا والآخرة، واجتمعت القلوب وأتلفت النفوس، كما قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. شوه قال بالمؤمنين، ما قال بالناس، المؤمنين. أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. ألف بين قلوبهم بأي شيء؟ دراهم؟ ألف بين قلوبهم بالإيمان، بالإيمان هو اللي ألف بين قلوب الناس، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوب. اللي ألف بين القلوب ليس هو الدراهم والدنانير، اللي ألف بين القلوب هو الإيمان والتوحيد والعقيدة الصحيحة، هذه اللي تؤلف بين القلوب.
نعم. فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول؟
وهذه النتيجة اللي سبق كله مقدمات، جاءت النتيجة الآن. إذا كان الأمر كذلك فكيف
يكون ذلك الكتاب
وهو القرآن
وذلك الرسول،
وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته،
وأفضل خلق الله بعد النبيين؟
وأفضل خلق الله بعد النبيين من هم؟ الصحابة رضي الله عنهم، هم أفضل خلق الله بعد النبيين.
نعم. لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا،
لم يعرفوا باب الأسماء والصفات، لم يعرفوه اعتقادا وقولا وعملا. هذا رد على الذين يتهمون الصحابة لأنهم لم يعرفوا معاني هذه الأسماء والصفات، وإنما الجهم بن صفوان وأضرابه هم الذين عرفوا معانيها وبينوها، وكانت من قبل مغلقة لم يعرفها الناس، وإنما يرددون كلاما لا يفهمون معناه. يا سبحان الله.
نعم. ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة.
نعم، حتى آداب التخلي، حتى القراءة يعني آداب التخلي.
وقال
لما قال بعض الكفار أو بعض أهل الكتاب لبعض الصحابة: نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، أمرنا صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الحاجة أن نعتمد على اليسرى، وأن ننصب اليمنى، وأن نستجمر بثلاثة أحجار، وأن لا نستقبل القبلة ببول أو غاية. نعم، علمنا صلى الله عليه وسلم آداب التخلي، فكيف يترك باب العقيدة لم يبينه الذي هو أهم شيء؟ الرسول ما ترك شيء للناس فيه مصلحة في دينهم إلا بينه. عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله. ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم
إلا بعد كمال الشرع وكمال البيان من الرسول، كمال التشريع من الله وكمال البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كون بعض الناس لم يطلع أو لم يعرف أو لم يرد، هذا ليس حجة، البيان موجود، وكونك ما عرفته وما اطلعت عليه أو ما تريد أن تطلع عليه يراجع الكلام، ما هو راجع للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة وقال
كيف يعلمهم آداب التخلي ولا يعلمهم باب العقيدة؟ كيف يكون هذا من رسول بين لأمته كل شيء حتى آداب التخلي ولم يبين لهم باب العقيدة حتى جاء هؤلاء وبينوها للناس؟ نعم.
وقال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك،
يعني في آخر عند وفاته قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة، يعني الجادة، الجادة البيضاء النقية الواضحة، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من سار على هذه الجادة وصل إلى الله ونجا من الهلاك، ومن خرج عن هذه الجادة هلك لأنه يصير على غير طريق. نعم.
وقال فيما صح عنه أيضا ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم.
نعم. هذا أيضا فيه أن الرسول بين للناس كل أمور دينهم، أما أمور الدنيا ما يحتاج بيان، الناس يعرفونها من أنفسهم، يتعلمونها ويزاولونها ويأخذون أمور الدنيا. الرسل ما جاءت في أمور الدنيا، جاءت في أمور الدين وأمور العقيدة لأنها يعني توقيفية. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك هذا الباب مغلقا، ما ترك شيئا يقربهم إلى الله أو يباعدهم من الله إلا بينه لهم عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام ما تركت ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وهذه صفة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه دل أمته على كل خير لهم ونهاهم عن كل شر، ولم يدخر وسعا عليه الصلاة والسلام للبلاغ والبيان. نعم.
وقال أبو ذر رضي الله عنه فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما.
نعم. هذا فيه شهادة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أبو ذر رضي الله عنه يشهد أن الرسول ما ترك شيئا يحتاجه الناس إلا وبينه له، حتى الطيور في الجو بين له كيف هذه الطيور وما فائدتها وما يحل منها وما لا يحل منها، ما يحل أكله وما لا يحل أكله، فكيف يترك باب التوحيد لم يبينه؟ يقول أبو ذر. نعم.
وقال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما.
حتى إذا كان أنه علم أمته شؤون الطائر في الهواء فكيف يترك باب التوحيد وباب العقيدة لم يبينه؟ نعم. علمهم كل شيء حتى القراءة، يعني آداب قضاء الحاجة، وعلمهم حتى شأن الطيور في الهواء، فكيف يترك باب التوحيد لم يبين؟ نعم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما.
هذه شهادة ثالثة، شهادة ثالثة من الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم بالبيان، هذه شهادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم.
هذه خطبته الطويلة التي خطبها صلى الله عليه وسلم فيهم يوما كاملا يخطب فيهم ويبين لهم، وإذا حانت الصلاة نزل وصلى بهم، ثم رجع وصعد المنبر وبين لهم، حتى بين لهم كل شيء. هذا الموقف، موقف واحد من مواقفه صلى الله عليه وسلم من بداية الخلق، خلق آدم عليه السلام إلى أن دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، ما ترك شيء عليه الصلاة والسلام في مقامه هذا إلا وبينه له. نعم.
فذكر بدأ الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه.
قال شهادة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه بين لهم، لأنه بين لهم كل ما يحتاجون إليه من بداية الخليقة إلى نهايتها في موقف واحد. فكيف بالوقت من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، كلها في البيان والتوضيح، كلها في البيان والتوضيح قولا وعملا، يبين عليه الصلاة والسلام للناس بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام. نعم.
رواه البخاري. يقول فضيلة الشيخ،
هو قول عمر رضي الله عنه، علمه من علمه وجهل جهله من جهل، هذا دليل على أن ما هو البيان كل الناس يعرفون، يعرف بعض العلماء ويجهله الكثير، والجهل ليس حجة على أن الرسول ما بين، الرسول بين، ولكن كثير من الناس يجهلون هذا، هذا راجع إليهم هم وإلى إهمالهم وعدم عنايتهم.